الأخيرة الموسومة في
الدروس المهمة لعامة الأمة، ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 23 من جماد الأولى لعام 31 و400 ألف، الموافق ليلة 7 من الشهر الخامس لعام 10 و2000. وقد أرشدنا إلى أن نقرأ العشر السور الأخيرة من القرآن مع شيء من تفسيرها، واخترنا تفسير شيخنا محمد صالح الثمين رحمه الله تعالى، وقد وقفنا على تفسير سورة التكاثر. قال الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: التفسير، البسملة تقدم الكلام عليها. قوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، هذه الجملة جملة خبرية يخبر الله عز وجل بها العباد مخاطبا لهم، يقول: ألهاكم التكاثر. ومعنى ألهاكم أي شغلكم حتى نهوتم عما هو أهم من ذكر الله تعالى والقيام بطاعته. والخطاب هنا لجميع الأمة، إلا أنه يخصص بمن شغلتهم أمور الآخرة عن أمور الدنيا وهم قليل. وإنما نقول هم قليل لأنه ثبت في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يدي، فيقول: أخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين واحد في الجنة والباقي في النار، وهذا عدد هائل.
نعم، أكثر بني آدم ضلال في خسران مبين، كما قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني إن الناس لفي خسر. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومعلوم أن المستثنى أقل من المستثنى منه. الله يقول: وقليل من عبادي الشكور. فما وجدنا لأكثرهم من عهد. الأكثر: ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وإلا وهم مشركون. الأكثر من بني آدم في ضلال المبين والعياذ بالله. فلذلك الله يقول: ألهاكم التكاثر، يريد إيش؟ الأغلبية من بني آدم أنهم قد التهوا بالتكاثر والتنافس، وكل ما يقول عندي أكثر ونحن أكثر، عن ما هو أهم من هذا التكاثر، ألا وهو ذكر الله وطاعته سبحانه وتعالى. فالقليل الذين لا يلهيهم التكاثر عن طاعة الله، وإلا الباقي في تفاوت كبير بينهم، ولكن السمة العامة لبني آدم أنهم قد ألهاهم التكاثر. فأهل النار، أهل النار نسبتهم بالنسبة إلى أهل الجنة، أو أهل الجنة نسبتهم بالنسبة إلى أهل النار، كل ألف واحد في الجنة وتسعمائة وتسعة وتسعون وين في النار والعياذ بالله. شقها على الصحابة، خافوا إيش؟ أن يكون هم من يهلك، نسبة ضئيلة جدا، واحد من ألف. فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن من بني آدم واحد من أهل النار، ويقابلهم من يأجوج ومأجوج 999. وهذا أيضا يدل على ماذا؟ على كثرة أهل النار والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم والدين منها، وعلى قلة المؤمنين الناجين. وهذا الخبر يجب علينا أن نأخذه بالاعتبار، فهو ليس بمجرد خبر، وإنما المقصود حتى نحذر ألا نكون من أهل النار. يعني ليس هو خبر نخبر به ونصدقه فحسب، بل يجب أن يكون لهذا الخبر أثر على أنفسنا، فنسعى لألا نكون من أهل النار، وألا نكون من الكثرة الساحقة الذين إيش؟ ألهاهم التكاثر. نعم.
إذا لم يكن من بني آدم إلا واحدا من الألف من أهل الجنة والباقون من أهل النار، إذا فالخطاب بالعموم في مثل هذه الآية جار على أصله، لأن الواحد من الألف ليس بشيء بالنسبة إليه. وأما قوله تعالى التكاثر، وهو يشمل التكاثر بالمال والتكاثر بالقبيلة والتكاثر بالجاه والتكاثر بالعلم وبكل ما يمكن أن يقع، فيه التفاخر، ويدل لذلك قول صاحب الجنة لصاحبه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فالإنسان قد
يعني هذا المبدأ قديم منذ القدم، والناس يعتز أحدهم بنفسه، بأهله، بقبيلته، بعلمه، بماله، بجاهه، بجماله على غيره، وهذا أمر ينشغل به ولا ينفعه، ينشغل به ولا ينفعه. بل الأصل أن الله عز وجل رزق عبدا جاها أو مالا أو جمالا أو صحة أو قوة أو ما أو نعمة ما، يجب عليه أن يستعين بها على طاعة الله عز وجل، ولتذكر أنه إنما آتاه الله هذه النعمة اختبارا وابتلاء، ليس بالضرورة أنه الأفضل عند الله والأحب عند الله، كلا، بل قال يعطي الله من عباده من لا يحبهم، لأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما سأل الله عز وجل فقال في قوله تبارك وتعالى: إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، يعني تجعل من ذريتي أيضا أئمة، قال لا ينال عهد الظالمين. يقولون ثم بعد ذلك لما سأل إبراهيم ربه مرة أخرى سؤالا قال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، خص هالمرة إيش فقط؟ ارزق من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فقال الله له: ومن كفر فأمتعه قليلا. يقول أهل التفسير قال الله له: أما هذه فأعطي من أحب ومن لا أحب. الإمامة في الدين والعلم والقدوة لا يعطيها الله، لا ينالها من عباد الله إيش الظالم، لكن أمر الدنيا يعطيه الله من يحب ومن لا يحب، وكثيرا ما يعطي الله عز وجل من لا يحب. لما؟ حتى يستدرجه، حتى إذا أخذه لم يفلته. ومعلوم أن العذاب حينئذ سيكون أبلغ في حقه إذا مد له مدا ثم أخذه أخذ عزيز مقتدر. فلا يقتر العبد ما يؤتيه الله من أمر الدنيا، قد يكون هذا ابتلاء واختبار، وقد يكون زيادة إثم والعياذ بالله، بل عليه أن يدرك تماما أنه في اختبار. إن أصابته سراء فعليه أن يشكر، وإن أصابته ضراء فعليه أن يصبر. ولذلك سليمان بن داود عليهما السلام نبي بن نبي، نبي كريم، آتاه الله ملكا لا يؤتي أحدا من بعده، سأل الله ذلك فآتاه الله ذلك، وقد استقر عنده عرش ملكة اليمن بطرفة عين، أتاه من اليمن إلى فلسطين، فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. هل قال لأني سليمان بن داود؟ ماذا قال؟ قال: ليبلوني أشكر أم أكفر. وهكذا أيها الأخوة الكرام، علينا دائما وأبدا أن نتذكر أن أتاك الله من نعمة أكثر عليك جاها، قبيلة، فضلا، مالا، جمالا، قوة، صحة، علما، فأنت في اختبار وابتلاء. طيب إن آتاك الله علما شرعيا هل أنت مبتلى به؟ مبتلى به؟ نعم. ومن من يدخل النار والعياذ بالله؟ ذلك الذي تعلم العلم كي يقال عنه عالم، وقرأ القرآن لكي يقال عنه قارئ، يجر على وجهه إلى النار لأنه ما ابتغى بذلك وجه الله. ومن الناس من يطلب العلم أيضا ليصرف وجوه الناس إليه، ويجاري فيه السفهاء، ويماري فيه العلماء، كل ذلك والعياذ بالله سيكون سببا ووبالا وعذابا عليه. فكل شيء أنت مختبر فيه. هذا الأمر العظيم الذي من أجله خلق الله الموت والحياة، قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لماذا خلقنا الله عز وجل؟ لماذا خلقنا الله عز وجل؟ معلوم الجواب: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: ومن حكم خلق الله الإنسان الابتلاء، لقوله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومن حكم خلق الله للعباد حتى يعرفهم بنفسهم، قال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله عز وجل إنما خلق خلقه ليعرفهم بنفسه، فذكر لهم ما لهم الأسماء الحسنى والصفات العلى، ذكر شيئا من ذلك ولا نحيط به علما. فخلقنا حتى نعبده، حتى نعرفه، وحتى نعبده، وحتى يبتلينا ويختبرنا. فلا بد من اختبار وابتلاء. من ظن أن هذه الدنيا بلا اختبار وابتلاء فذلك ظن بالله ظن السوء. لا يمكن، لا يمكن الله عز وجل يخلق إنسان ويتركه هملا سدا لا يأمره ولا ينهاه ولا يجازيه. ذلك ظن الذين كفروا، ظنوا أن الله خلق باطلا بلا اختبار بلا حكمة بلا معنى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ اسمع، سدى يعني هملا، لا أوامر ولا نواهي ولا جزاء ولا عقاب. لا يمكن، والله ما أتاك الله من نعمة إلا اختبار. ولد، زوجة، صحة، عافية، قوة، جمال، جاه، نسب، أي شيء أتاك الله عز وجل فأنت في اختبار. ونعم الله عز وجل لا تحصى. إذن الكل، الكل في أيش أخوان؟ في اختبار، لأن ما من أحد إلا ويتقلب بنعمة من نعم الله أبدا. ما في أحد مهما كان فقيرا مهما كان مريضا إلا وعنده من نعم الله يتقلب فيها. ولذلك على المسلم دائما وأبدا أن يوطن نفسه ويهيئ نفسه على أنه يشكر نعمة الله الذي آتاه إياها، ويصبر على النقمة التي لا بد منها. أما أن تعيش تمام بلا نقمة بلا هم بلا حزن بلا مرض، هذا لا يمكن. لو كان ثم أحد يعيش هكذا لم يكن بينه وبين الجنة فرق. في واحد ما يمرض، في واحد ما يحزن، في واحد ما يغتم، في واحد أبدا. يوم تساوي يوم تسر هذه الدنيا. فجعل الله اختبارا هكذا حتى نشكر عند النعم وحتى نصبر عند النقم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نعم.
فالإنسان قد يتكاثر بماله فيطلب أن يكون أكثر من الآخر مالا وأوسع تجارة. وقد يتكاثر الإنسان بقبيلته يقول: نحن أكثر منهم عددا، كما قال الشاعر: ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكاثري.
هذا يوجد في ناس يتكاثرون بكثرة قبيلتهم، يوجد يوجد إلا مليان، صح؟ كل واحد يقول إحنا الأكثر. نعم.
أكثر منهم حصى، لأنهم كانوا فيما سبق يعدون الأشياء بالحصى. فمثلا إذا كان هؤلاء حصاهم 10,000 والآخرون حصاهم 8,000، صار الأول أكثر وأعز. فيقول الشاعر: لست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكاثر. كذلك يتكاثر الإنسان بالعلم فتجده يكاثر على غيره بالعلم، لكن إن كان بالعلم الشرعي فهو خير، وإن كان بالعلم غير الشرعي فهو إما مباح وإما محرم. وهذا هو الغالب على بني آدم التكاثر، فيتكاثرون في هذه الأمور عما خلقوا له من عبادة الله عز وجل. وقوله تعالى: حتى زرتم المقابر، يعني إلى أن زرتم المقابر، يعني إلى أن متم. فالإنسان مجبول على التكاثر إلى أن يموت، بل كلما ازداد به الكبر ازداد به الأمل، فهو يشيب في السن ويشيب في الأمل. حتى إن رجل له 90 سنة مثلا تجد عنده من الآمال وطول الأمل ما ليس عند الشباب الذي له 15 سنة. هذا هو معنى الآية الكريمة، أي أنكم تلهوتم بالتكاثر عن الآخرة إلى أن متم.
يعني حتى زرتم المقابر، يحتمل أن يعني حتى قرب الأجل وأنتم ما زلتم تتكاثرون. وهذا أمر الذي يطيل الله به العمر ينظر ويلاحظ. تجد كبار السن أحرص على الدنيا من الشباب، لأن يكبر من آدم ويكبر معه اثنان: حب المال وطول الأمل. كل ما كبر كل ما قام يحب أكثر. انتبهتوا؟ حتى مرات تنظر إلى الشخص تقول سبحان الله. أذكر مرة زرت واحد يعني مع واحد هاك جلسة قهوة وشاي، كبير ومريض عنده تقرير يسافر الخارج ويسعى العقار وعلى الأسهم، والله يصلي جالس كبير بس أقواش بيسوي الفلوس وعنده خير ما شاء الله ورجال طيب باني مزد وكذا، لكن ما زال ايه وارتفع ونزل والسهم وكم والكم الأراضي، ايش بيسوي هذا؟ تتعجب من هذا الوضع والله يا أخوان. لكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأنه إذا كبر يكبر معه الأمل، يكبر معه الأمل. يعني بعض الناس ذاك يوم في واحد سي من الناس من المشاهير في الدنيا يعني ويقاتل في مسألة الخصخصة، عنده ملايين ومع ذلك يقاتل من أجل المخ، وعمره بين 70 و80 سبحان الله ما يشبع. يعني لو يصرف كل يوم يعني كم، لو كل يوم يصرف له 100,000 يخلص عمره وما خلصت الفلوس، ومع ذلك يريد الخصخصة، يقول لك ايش يبي يدخل اكثر. شيء عجيب غريب، وهذا بين مقل ومكثر الحمد لله. الكل عنده امل، لكن من وفقه الله عز وجل حول امله الى ما ينفع. ابن الجوزي طرد من بلده وقد بلغ 80، فهاجر الى مكان اخر فوجد عالما في القراءات فاخذ عنه القراءات العشر، عمره 80 أخذ عنه القراءات العشر. أبو الوليد 31 يقول ما حفظت على صغر، أنا مدرس رياضة قلت تو الناس 31 لسه بدري بادل يعني شوف الصحابة حفظوا القرآن على كبر في سن 80 سنة ما أخذ القراءات العشر، والقراءات العشر أمر صعب جدا. هذا حتى قاله العلم قال عن المقرات هذا، قال هذا علم كالضرة لا ترضى بالشريك، لا ترضى بالشريك، يعني اللي تخصص بالقراءات يضيع عليه كثير من العلوم، لأنه يحتاج الوقت وللتدقيق وإلى مقارنات وإلى، حتى لوحظ على كثير من هؤلاء أصحاب القراءات تجده ضعيف جدا بالفقه والحديث ما عنده شيء، كل صفر صفر، هو قراءات وبلاوي لكن سبحان الله صفر. حتى أذكر حد معنا واحد وقراءات يعني لدرجة من لجنة مراجعة المصاحف، لكن تعال شوفه مسائل الحج وكذا يعني صفر حتى أخذ الباص، قلنا صار في نقص في المرشدين وعطينا باص، الشيخ فلاح قال له خل الباص هذا أنت يعني مسؤول عنه، فطلع من منى وبيروح الصبح بيروح يرمي الجمرات. في واحد محرم مع زوجته من الشباب قال لا ما يصير وكذا تناظر معه، قال طيب رجعنا الحملة نزلنا واللي بروح يروح الباص، قال هذا الشيخ اللي حاطينه بيروح خلاص انه يا الصبح احسن وريح، فنزل الاخ ذاك وقال الحق على الباص ترى نزل يا شيخ ما وين رايح انت، قال اصله قرزاوي بيقول ما فيهاش حاجة، قلت له اصله بن باز بيقول فيها حاجة، قلت له احنا مع بن باز صادني، قال احنا مع ربنا انا ولا تسعد، قلت له الله عز وجل ارسل محمدا، ربنا ارسل محمدا صلى الله عليه وسلم ورمى بعد الزوال، مع مين انت؟ قال خلاص عليك ولا تسعد. المهم الشاهد سبحان الله كنت اتعجب من القراءات، شيء عجيب، ما كما يقال هؤلاء من كثر قراءاتهم وكذا، إذا أخطأ الواحد بعضهم كل نعسان يخطأ واحد كأنه يستيقظ من النوم من قوة ملاحظته، حتى وجد بعضهم يسمع عشرة مع بعض اللي غلط يدرك كل واحد يقرأ من سورة أخرى من قوة يعني إيش متابعته من قوة كذا كذا، جيته بالفقه وكذا ما عنده شيء. المهم الشاهد من هذا الهمة، لا تيأس يا أخي، أهل الأموال يبلغون 70 و80 وما زالوا في جد واجتهاد، وانت لا تقول طافت علي صار عمري 40 صار 30 ما حفظت يا من صغير، ترى ما زلت صغيرا، والعمر كله صغير أصلا، يعني أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقيل ما يجاوز ذلك، يعني ما هو عليك أن تبدأ وأن تخطو وأعلم بارك الله فيك، إذا نويت كتب الله لك الأجر ما نويته حتى لو لم تدركه. يعني إنه اليوم مثلا كن صادق النية أنك ستحفظ القرآن كله، حفظ جزء نص جزء كتب لك الله أجر القرآن كله، إن فعلت كتب الله لك 10 حسنات ضاعف لك إلى 700 ضعف. من هم بحسنة كتبت له حسنة كاملة. يقول تأمل إلى قول صلى الله عليه وسلم كاملة فقط هم هم. يقول في المقولة المشهورة رضا الناس غاية غاية لا تدرك. قال رضا الله غاية تدرك. فإن رجل قتل 100 نفس أراد أن يتوب بعد ما أراد أن يتوب ذهب إلى أرض قوم حتى يتعبد الله معهم ليتوب مات في الطريق أخذته ملائكة الرحمة لأنه أراد. شوف بس أراد نال رحمة الله عز وجل أخذته ملائكة الرحمة. لكن الناس غايتهم إيش؟ رضاهم غاية لا تدرك. بينما رب العالمين أكرم الأكرمين لو نوى الإنسان فقط نوى وهو صادق النية كتب الله له الأجر. طيب وقيل أن معنى
وقيل أن معنى حتى زرتم المقابر حتى أصبحتم تتكاثرون بالأموات كما تتكاثرون بالأحياء. فيأتي الإنسان فيقول أنا قبيلتي أكثر من قبيلتك وإذا شئت فاذهب إلى القبور عد القبور منا وعد القبور منكم فأينا أكثر. لكن هذا قول ضعيف بعيد من سياق الآية. والمعنى الأول هو الصحيح أنكم تتكاثرون إلى أن تموتوا
إلى أن تموتوا يعني لن تتوقفوا إلى آخر أعماركم وأنتم مستمرين في هذا الجهد أو التكاثر. نعم.
وقوله حتى زرتم المقابر استدل به عمر بن عبد العزيز رحمه الله على أن الزائر لا بد أن يرجع إلى وطنه وأن القبور ليست بدار إقامة. وكذلك يذكر عن بعض الأعراب أنه سمع قارئا يقرأ الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فقال والله ما الزائر بمقيم والله لنبعثن. لأن الزائر كما هو معروف يزور ويرجع فقال والله لنبعثن. وهذا هو الحق. وبهذا نعرف أن ما يذكره بعض الناس الآن في الجرائد وغيرها يقول عن الرجل إذا مات إنه انتقل إلى مثواه الأخير. إن هذا كلام باطل وكذب لأن القبور ليس فيها المثوى الأخير بل لو أن الإنسان اعتقد مدلول هذا اللفظ صار كافرا بالبعث. وكفر بالبعث ردة عن الإسلام. لكن كثيرا من الناس يأخذون الكلمات ولا يدرون ما معناها ولعل هذه موروثة عن الملحدين الذين لا يقرون بالبعث بعد الموت.
طيب وبهذا نعرف أن ما يذكره بعض الناس الآن إلى قوله لا يقرون بالبعث بعد الموت هذه فائدة تكتبها وترسليها حطها مع الفوائد. يقول انتقل ما هو إيش مأواه الأخير ليس بأخير. الأخير اللقاء عند الله عز وجل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والقبر ما هو إلا مرحلة تسمى الحياة البرزخية. فسيبعثون وسيبعث الله من في القبور ويلقون الله عز وجل ويحاسبهم. ثم المثوى الأخير فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. نعم. وهنا كلام الشيخ جميل لما قال بل لو أن الإنسان اعتقد مدلولها لولا صار كافرا بالبعث. يعني قد كل إنسان أيضا هذه الكلمة يسمعها من الجرائد من الإذاعات من وإنسان ينتقل إلى مثواه الأخير ما تقول هذا يكفر بالآخرة فهو كافر. أول شيء بين لنا هذه الكلمة لا تجوز ويلزم منها إنكار الآخرة وكذا. إذا قال نعم من يقول في آخرة هنا يكفر. أما مجرد أن إيش كلمة دخلت عليه وأخذ يكررها كما يكرر الناس هذا الكلام لا نبادر ونكفره. واضح؟ هذا كلام جميل وقيد طيب ومفيد. قال ولا يدرون ما معناها ما يدرون ما معناها. نعم.
فلا يقال عن القبر إنه المثوى الأخير لأن المثوى الأخير إما الجنة وإما النار في يوم القيامة. ثم قال الله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. قيل إن كلا بمعنى غدر يعني ارتجعوا عن هذا التكاثر. وقيل إنها بمعنى حقا ومعنى سوف تعلمون أي سوف تعلمون عاقبة أمركم إذا رجعتم إلى الآخرة. وأن هذا التكاثر لا ينفعكم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه مسلم يقول ابن آدم مالي ومالي يعني يفتخر به وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت. أو لبست فأديت أو تصدقت فأمضيت والباقي تاركه لغيرك وهذا هو الحق.
هذا هو الحق يا أخوان، والله هذا حقيقة. يقول مالي مالي، يعني معتني بمالك، لو سيد بالك لحد مس. يقول وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، يعني لو عندك أموال الدنيا كلها ماذا ستأكل؟ ملء بطنك فقط، تقدر تأكل أكثر فقط. ولبست فأبليت، تلبس بقدر ما تستطيع فقط، يعني عندك فلوس زايد تروح تلبس عشر شاليش فوق بعض، فلوس تلبس عشر مع بعض مو صاحي مجنون، تلبس بقدرك بس ما تستطيع. أو تصدقت فأمضيت، يعني هذا هو الباقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الشاة التي تصدق بها إلا كتفها، قال ذهبت كلها وبقي كتفها. فالباقي هو ما يقدم الإنسان لنفسه من العمل الصالح، ونعلم بأن مما يقدم الإنسان لنفسه من العمل الصالح النفقة الواجبة، فهي أفضل من الصدقة المستحبة. يعني قد الإنسان يجد في نفسه يقول والله أنا يأتي لي هلال تلو الهلال وما تصدقت، لا لكن ما يأتي يوم إلا ما أعطيه إيش الأهل والأولاد، صح يوميا ما أعطيهم أو ما أعطيهم مدة أسبوع وإذا خلص أعطيتهم. هذا يا أخوان أعظم أجرا وثوابا من الصدقة على الفقير والمسكين، لأن هذه نفقة ماذا؟ واجبة، والواجب أفضل من المستحب. ترك الواجب، ترك الواجب استحق الإثم، بينما ترك المستحب لا شيء عليه. لذلك على المسلم إذا أنفق النفقة الواجب عليه أن يحتسب، يحتسب بالاحتساب يزيد الأجر. لا ينفق النفقة ولا يحتسبها، بل معنى احتساب يعني يرجو ثوابها من الله عز وجل. الحمد لله أنفقها وإن شاء الله أريد ما عند الله سبحانه وتعالى. فحتى ما يضع الرجل فيه في امرأته يبتغ بذاك وجه الله له في أجر، هذا حديث صحيح وصريح. فأنت دافع دافع ولا لا، ادفع واحتسب الأجر. بل قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قال يا رسول الله ويأتي أحد شهوته فيكون له بذلك أجر؟ قال رأيت لو جعلها في حرم كان عليه وزر؟ الجواب نعم عليه وزر. قال كذلك إذا وضعها في حلال، يعني لو وضعها في حلال فله أجر، لأنه عف نفسه عن الحرام إلى الحلال. وهذا كما هو في البضع كذلك في الطعام في الشراب، ما دام الإنسان يبتغي الحلال حافظ نفسه عن الحرام يبتغي بذلك وجه الله ويتحرى ما أباح الله فله بذلك أجر. وعلى هذا سنجد أن المسلم أجره عظيم ما دام مسلم. شوف فضل الإسلام، إن أكلت إن شربت إن مشيت إن نمت إن كذا، كل شيء تفعله وأنت داخل السوق تدور الحلال تدور الطيب لك أجر. نيتك ألا تأكل حلال، نيتك الآن رمضان وصل وبأتوا الناس عليه، ها تو الناس نيتك تصوم شهر رمضان الجاي إن شاء الله تصومون ولا تلك أجر بهالنية. احتسب ماذا ما أنت ناوي، والله أنا ناوي ما دام الله محييني ومعافيني بصوم، تبهتم، وما دام الله محييني ومعافيني بصلي. فهذا يحتسب الإنسان له أجر عليه، كما أنه لو احتسب لو عزم لو أراد أن يعصي الله عز وجل فيكتب عليه الاسم حتى لو لم يباشر المعصية، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهم فالقاتل المقتول في النار. قالوا هذا القاتل ما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل أخي على قتل صاحبه، فكتب عليه الإثم واستحق النار مع أنه ما قتل لكن كان يريد أن يقتل ما تمكن، لو تمكن لفعل. وهكذا الذي يتمنى لو سرق أو زنى أو شرب الخمر لكن مو حاصل له، ولو بأي لحظة يحصل له سيفعل، هذا يكتب عليه الإثم والعياذ بالله. ما الذي يكتب له الأجر؟ الذي قد عزم على أن لا يعصي الله وقد عزم على أن يطيع الله، فهذا يكتب له الأجر ما دام عنده العزم هذا، وأنه متى ما تمكن فعل. لكن لابد أن يكون صادق النية، والله يقول لو حصل لي أفعل ثم يحصل له ما يفعل، يعني منه ما صادق، بدليل أنه حصل له بعض الفعل جزء منه ما فعله. يعني لو قال قال والله لو عندي علم لا أنصح الناس وأنشر الدعوة وأفتي وأفاء وناظر وناقش ودافع عن العقيدة، طيب ما عندك علم، عندك شوية علم ليش ما تقوم بهذا القليل من عندك؟ ما دمت ما قمت بالقليل معنى هذا أنك لو كان عندك كثير لن تقوم به. فإذا قال أن الله مبتليكم بنهر قبل الجهاد ابتلاهم الله بنهر، ونهاهم عن الشرب منه. الذي سيشرب منه من الآن ما رح يثبت أمام العدو، الأمام هذا ما ثبت. المقصد هذا كذا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا لأربعة رجل، لأربعة نفر، قال رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم الله فيه حقا، علم ما قال فهو بأعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا ويقول لو كان عندي مثل ما عند فلان وهو صادق النية، حط على خطين تحتها وفوقها خطين، حط على دائرة، قال صادق النية، قال فهما في الأجر سواء، لأنه إيش؟ لأنه صادق النية، فكتب الله له الأجر كالذي أنفق، مع أنه ما أنفق لكن صادق النية. نعم.
فهذا هو الحق، أموالنا التي بين أيدينا، إما أن نأكلها فتفنى، وإما أن نلبسها فتبلى، وإما أن نتصدق بها فننضيها وتكون أمامنا يوم القيامة، وإما أن نتركها لغيرنا لا يمكن أن يخرج المال الذي بين أيدينا عن هذه القسمة الرباعية. قوله تعالى كلا سوف تعلمون، أي سوف تعلمون عاقبة أمركم بالتكاثر الذي ألهاكم عن الآخرة، ثم كلا سوف تعلمون، وهذه الجملة تأكيد لغد مرة ثانية. ثم قال تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني حقا لو تعلمون علم اليقين لعرفتم أنكم في ضلال ولكنكم لا تعلمون علم اليقين، لأنكم غافلون لاهون في هذه الدنيا، ولو علمتم علم اليقين لعرفتم أنكم في ضلال وفي خطأ عظيم. ثم قال تعالى لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، لترون هذه الجملة مستقلة، ليس جواب لو، ولهذا يجب على القارئ أن يقف عند قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين. ونحن نسمع كثيرا من الأئمة يصلون فيقولون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون
الله يصلون، ونحن نسمع كثيرا من يصلون فيقولون
ونحن نسمع كثيرا من الأئمة يصلون فيقولون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وهذا الوصف إما غفلة منهم ونسيان، وإما أنهم لم يتأملوا الآية حق التأمل، وإلا لو تأملوا
يعني يقول الله كلا لو تعلمون علم اليقين، هنا انتهى الموضوع، موضوع جديد مستأنف، لترون الجحيم. يظن البعض أن الجملة هذه مرتبطة بالجملة التي قبلها. نعم. يقول ليس كذلك.
وأما أنهم لم يتأملوا الآية حق التأمل، وإلا لو تأملوا حق التأمل لوجدوا أن الوصل يفسد المعنى، لأنه إذا قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم صار رؤية الجحيم مشروطة بعلمهم، وهذا ليس بصحيح.
هذا ليس بصحيح. كلا لو تعلمون علم اليقين، هل هم يعلمون علم اليقين؟ عامة الناس اللي ألهاهم التكاثر هل يعلمون علم اليقين؟ ها؟ جواب لا. لو كان المعنى لو تعلمون علم اليقين يعني إذا علمتم علم اليقين لترون الجحيم، هل هذا هو المعنى؟ لا. الجحيم سيراها من سيراها؟ الكل سيراها، اللي عنده علم يقين واللي ما عنده علم يقين، اللي ألهته التكاثر اللي ما ألهته المؤمن والكافر، الكل سير الجحيم. تبهتم؟ فلو كان المعنى بالاتصال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، صار المعنى أن سير الجحيم الذي إيش يعلم علم اليقين، أو الذي لو كان يعلم علم اليقين لرأى، وليس هذا المعنى، وإنما قال بكلام مستأنف جديد لترون الجحيم، الكل سير الجحيم. طيب.
لذلك يجب التنبه والتنبيه لهذا من سمع أحدا يقرأ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ينبه ويقول له يا أخي هذا الوصل يوهم فساد المعنى فلا تصل، وقف. أولا لأنها رأس آية، والمشروع أن يقف الإنسان عند رأس كل آية، وثانيا أن الوصل يفسد المعنى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. إذن لترون الجحيم جملة مستأنفة لا صلة لها بما قبلها.
ما معنى مستأنفة؟ يعني جملة جديدة لا علاقة لها بالجملة التي قبلها. لو كانت لها علاقة تكون جملة متصلة فيها، إما معطوفة أو جواب لها. طيب،
وهي جملة قسمية فيها قسم مقدر والتقدير
والله لترون الجحيم. نعم.
ولهذا يقول المعربون في إعرابها إن اللام موطئة للقسم.
نعم.
وجملة ترون هي جواب القسم، والقسم محذوف والتقدير والله لترون الجحيم. والجحيم اسم.
واللام هذه للتوكيد، لترون للتوكيد. نعم. إذن فيها كم توكيد هذه؟ فيها توكيدان، الأول القسم المقدر لتقديره والله، الثاني لام التوكيد لترون الجحيم. نعم.
والجحيم اسم من أسماء النار، ثم لترونها عين اليقين، تأكيد لرؤيتها ومتى ترى يوم القيامة.
تأكيد لرؤيتها، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ها؟ يعني هذه مرتبة أعلى في العلم. الواحد يسمع في النار يقال عنه علم أن في نار، كحالنا الآن، نعلم أن في نار ولا ما نعلم؟ نعلم ونؤمن بهذا. لكن مرحلة في العلم أعلى من مجرد العلم هو إيش؟ أن الإنسان يرى الشيء، يراه، فيصير حينئذ عين اليقين. ثم إذا مسه أو باشره صار إيش؟ حق اليقين. كما لو أن إنسان سمع بثمرة ما يعرفها، نوع جديد، سمع فيها واحد ثقل في ثمرة كذا كذا نازل السوق ممتازة مفيدة نافعة، وهذا ثقة الرجل صدقته، وإلا به اليوم الثاني قال أجيب لك إياها، جابها قرآن، صار إيش أول مرة أول مخبر وياه؟ علم. لما جابها صار عين، قال لك ذوق، لما أخذته وأكلته صار إيش؟ حق اليقين. نعم.
ترى يوم القيامة يؤتى بها تجر 70,000 زمام.
نعوذ بالله.
كل زمام يجره 70,000 ملك، فما ظنك بهذه النار والعياذ بالله؟ إنها نار كبيرة عظيمة، لأن فيها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك، والملائكة عظام شداد، فهي نار عظيمة عاذنا الله منها.
نعوذ بالله. عاذ بالله. نعم.
قال الله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني ثم في ذلك الوقت، في ذلك الموقف العظيم تسألون عن النعيم. واختلف العلماء رحمهم الله في قوله تعالى: لتسألن يومئذ عن النعيم، هل المراد الكافر أو المراد المؤمن والكافر؟
نعم.
والصواب أن المراد المؤمن والكافر،
الكل
يسأل
عن النعيم. نعم.
كل يسأل عن النعيم، لكن الكافر يسأل سؤال توبيخ وتقريع، والمؤمن يسأل سؤال تذكير. والدليل على أنه عام ما جرى في قصة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر. فعن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أول ليلة، فإذا هو بأبي بكر.
لا، ذات يوم أو ليلة،
ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال وأنا.
طبعا في تفصيل في الرواية أنه وجد ظهيرة، وجد أبا بكر رضي الله عنه، سلم عليه، رد عليه السلام، قال: أبا بكر، ما أخرجك في هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيدي، ما أخرجنا الذي لأخرجك. وإذن صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع ما في شيء أكله في البيت، خرج. ثم لقي عمر فسلم عليه، فرد عليه السلام، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أخرجك هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول. قال: والذي نفسي بيدي، ما أخرجنا إلا الذي أخرجك. نعم.
وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار، فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري
هذا يعني اللي حالته ما شاء الله، ها؟ ما عنده ماء واصل له، يروح يجيب الماء. احنا حنفتح يجيك من تحت الارض، ها؟ شوف هذا اللي حالته هو يذهب يأتي بالماء. الله المستعان. نعم.
إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرما أضيافا مني.
من ضيوفه من نزع ضيف النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر. الله. نعم. هذا في المنام لو يحصلك في المنام يعني الأسعدي في المنام مو الرسول صلى الله عليه وسلم بكر عمر في المنام زارك بن باز الألباني العثيمين ابتعدته الأسعدي في ذا في صير فيك بعد ثلاثة أيام ما تحضر الدرس قل بحا زايرني بن باز في المنام طلعت وراء الألباني العثيمين من حاتيك عقبه يعني هذا في المنام كمل. هذا من نزع عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكرا. لكن الغريب في الأمر والعجيب والله يا أخوان الشيء الذي يعني أن الذي حملهم على هذه الزيارة الجوع ما في شيء أكلهم. شوف الله المستعان. نعم.
قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب.
بسر شو نسمي احنا خلال يعني ها بلح يلا على جميع اللهجات شغاله تفضل يلا.
فقال كلوا من هذه واخذ المدية. فقال له رسول الله
اخذ المدية يعني السكين تعرف عاد مدية.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اياك والحلوب.
اياك والحلوب يعني لا تذبح شاة فيها حليب تنفعك واهلك. شوف النبض اللطفة في هذا الرجل. قال اياك والحلوب. نعم.
فذبح لهم فأكلوا من الشاة.
طبعا هذه الشاة اللي أكلوها يعني ما هم مثل ولائم اليوم الرز الزعفران اللواحق بكب بس بكب من عصير وبيبسي ومش عارف ايش وسلطات وجريش وحاجات يعني اليوم احنا عجيب الأمر. هذه نعمة تحتاج إلى الشكر. الواحد يحتار ما أدري ماذا يأكل من كثرة النعم. صار فينا تخمة بسبب كثرة النعم. هذا الله أعلم حدثنا بعض كبار السن يقول أول فلان من اللي يذبح أصلاً أول مو مثل الحين عطاع النازل يذبح ها أول من اللي يذبح يأخذ شيء من حلاله عشان يذبح وبعدين يقول كي قدمه بدون رز كذي فوحة ويحط ما في شيء تحتها يأكله لا وما ينضجها تماماً. ليش خليها سيور عشان يأكلون دفعتين ثلاث وراء. أما إذا خلاه ذايب وجاب له هرفي هذا أول دفعة ولا طلعوا عظام لا يجيب لك واحدة طعنة في السن نعجة شربوا حليب منها ترستنكر ويفوح أي كلام وزفرة وعشان اللي بعده يمله ويقطع عشان دفعتين ثلاثة يأكلون من وراء. اليوم النعم كثير الله مستعان. النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل من هذه الدنيا وهو زاهد فيها ولو شاء عليه الصلاة والسلام ورغب لحول الله له جبل أحد ذهب لكن رغب فيما عند الله رغب في الآخرة فاختار أن يعيش عبدا فقيرا ولا يحتاج أن يكون نبيا فقيرا ولا أن يكون أو عبدا نبيا ولا أن يكون عبدا إيش أو نبيا ملكا عليه الصلاة والسلام. نعم.
فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا فلما أن شبعوا ورغوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. وفي رواية أخرى هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب
طيب
ورطب طيب وماء بارد. وهذا دليل على أن الذي يسأل المؤمن والكافر ولكن يختلف السؤال سؤال المؤمن سؤال تذكير بنعمة الله عز وجل عليه حتى يفرح ويعلم أن الذي أنعم عليه في الدنيا ينعم عليه في الآخرة بمعنى أنه إذا تكرم بنعمته عليه في الدنيا تكرم عليه بنعمته في الآخرة. أما الكافر فإنه سؤال توبيخ وتنديم. نسأل الله تعالى أن يستعملنا في طاعته وأن يجعل ما رزقنا عونا على طاعته إنه على كل شيء قدير.
بارك الله جزاك الله. يعني قرأنا إن شاء الله استفدنا أحسن ما نلغي الدرس لكن الظروف تسمح.
سؤال تفسيره كذا لو تعلمون علم اليقين.
نعم.
قلت أن الجملة اللي تبعها ثم السنة
هي لا ترون الجحيم.
لو تعلمون علم اليقين لو أنا أكثر وجوه معنى الرواية لو ترون لو تعلمون علم اليقين أكثر ما
لما تكاثرتم لما ألهاكم التكاثر
وبماذا كانت أخر الكلام
كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون يعني كلا ستعلمون أنكم في غفلة عما خلقتم من أجله
كلا لو تعلمون علم اليقين
إيه لما التهيتم بالتكاثر عما هو أهم منه عرفت هذا كذا هكذا المعنى فيما أعلم الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا تعلمون علم اليقين
هنا يعني اكتمل معنى
اكتمل المعنى يعني هذا بارك الله فيك فيه معنى مقدر يعني هذا التكاثر الذي أصابكم أو اللي أنتم فيها أو الغفلة فيه ستعلمون أنكم في غفلة قد التهيتم بها عما هو أهم وممكن أقرأ تفسير آخر يكون معنى أوضح من هذا نأتيك بالخبر إن شاء الله تعالى كيف نوفق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أقوام من أمتي بأعمال كجبال تهامة إلى حديث وبين حديث إذا ابتليتم فاستتروا طيب إذا ابتليتم فاستتروا مش معنى هذا يعني افعل بس المهم استتر وصحها الحديث ولكن المعنى أن المسلم يندب له أن يستر على نفسه وأنه إذا ستر على نفسه فهذا نوع من الحياء من الله حري أن يتوب لكن إذا فضح نفسه معنى عدم مبالاة عنده وسيقتدي به الآخرون وهذا دليل على قلة حيائه من الله ومن العباد لكن إذا استمر يرتكب الذنوب وفي السر هذا يؤثر على دينه والذنوب هذه إذا تكاثرت أسقطت الإنسان الله مستعان طيب السؤال آخر يقول ماذا تعلم عن الشاعر أبو الطيب المتنبي هل هو شيعي؟ نعم يقال أنه رافض ويسمه متنبي لأنه ادعى النبوة والشاعر فحل له حكم كثيرة لكنه دينيا رايح هل التخصيص الواحد من العموم أم هل معدود معدود منهم منا كان هؤلاء يسمون ليسوا منا تصحيح كل ما هو الواحد ماذا ما فهمت السؤال نص بديات ما يصير هم يجمع من بني آدم لأن الرسول يقول الله لآدم القيامة أخرج من ذريتك بعثا إلى النار قال وما بعث النار قال من كل 1999 إلى النار فشق ذاك على الصحابة فقال الرسول إن من يجوز مجوز فدل على أن يجوز مجوز من ذرية آدم نعم
فضل
إذا هم بالسيئة ولم يفعلها لم تكتب عليه إذا تراجع عنها من جراء الله كما يقول الله في حديث تركها من جراء يكتبها حسنة لعبدي حسنة فإنه تركها من جراء تكتب له حسنة الهم غير العزم الهم هذه مرحلة قبل العزم قد يهم الإنسان ليفعل فعلا لكن ما يعزم إذا عزم معناه تقدم وربما بدأ كالذي إيش أخذ السيف ليقاتل أخاه هذا إيه بادر وفعل بينما ذاك مجرد هم حدث نفسه وهم بالشيء إذا تراجع خوف من الله كتبت له حسن نعم طيب والله تعالى صلى الله عليه وسلم محمد على صحبه